من حفظ الحديث فليقرأ. أنت حفظتها بسنده؟ تعال قرأ. اسمك؟
أنس. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن جابر رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا سفيان عن الأعرج. حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والظل مطل الغني.
أتبع، ما معنى إذا أتبع؟ أحيل كما في رواية أخرى. مليء، من هو المليء عند غيرك؟ ها، الغني عندك. الغني في هذا الموضع من هو الغني؟ كم مقدار هذا المال؟ هذا هو السؤال. الغني في هذا الموضع ما الذي يملك ما يقضي به الدين الذي عليه، سواء كان دينا بقرض أو كان دينا بشراء، حتى لو كان فقير. فما الدليل؟ من يأتي بالدليل؟ ها، لي الواجد ظلم. قالوا والواجد الذي يجد ما يسدد به الدين الذي عليه، لي الواجد ظلم. القادر، الواجد هو القادر على الأداء. حتى ولو لم يكن غنيا، وذكرنا بالأمس مثالا وقلنا هذا الكلام بخمسة ريال هكذا مثلا، ها، الذي يشتريه وهو يجد الخمسة ريال ثم يماطل، هذا واجد ولا ما هو واجد؟ يجب عليه الأداء، وما هو غني بلا شك. أنا الذي يجي قيمة قلم ما هو غني، في مجهول لكنه معضود بالذي قبله، فيه محمد بن عبد الله بن ميمون، مجهول حال لكنه ثابت أصله الحديث الذي عندنا. مطل الغني ظلم. هذا المطل هل هو محرم أو ليس محرم؟ نعم، كبيرة من الكبائر، محرم باعتبار أنه ظلم، والظلم كبيرة. والمطل هو لتفويت حق ذلك الشخص وتضييعه، ما دام واجدا ثم يماطل فهو لقصد التضييع، فهذا قصد يدل على أنه يريد أن يفوت الحق لصاحبه. الحق الذي لصاحبه. مطل الغني فسق أم ليس بفسق؟ نعم، فسق. فالظلم معصية والمطل أيضا معصية. متى يكون مطلا؟ متى يكون مماطلا؟ عندك إذا حل الأجل، لأنه قبل ذلك ما قد طولب. في الحديث الآخر: مطل الغني لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. فيحل عرضه بكل كلام فيه أم بماذا؟ عندك يعني يقول ظلمني كيف المال؟ ايش يقول؟ هل يقول ظلمني ولا ما يقول ظلمني؟ هل يقول يعني هذا يعني فاسق؟ يقول يعني فاسق بهذا الفعل؟ طيب هل يقول مماطل؟ يعني يحل عرضه بحدود ما هو ليس من الطعن فيه في جانب آخر، كأن يقول زانيا شاربا للخمر فاعلا كذا، لا. فالرمي هذا صار رميا وتجنيا بغير حق، ولكن مطلني ظلمني، هذا ظالم، من هذا الأشياء الذي يجوز له الكلام فيه والتشكي عند من ينصفه. والعقوبة هل هي لصاحب المال للدين أم لولي الأمر؟ يحل أن يعاقبه إما بتعزير بما دون الحد أو بسجن، وعلى ذلك عمل المسلمين أنهم يسجنون المماطل الذي ما يؤدي حق الناس، عمل المحاكم في سائر الأمكنة هكذا. درسنا إن شاء الله بعد معرفة لزوم الإلزام بنفوذ ما تضمنه البيع الصحيح وعدم جواز المماطلة لا من بائع ولا من مشتري، عمد بن الجارود كيف؟ يأخذ يعني يكون ظفرا، يعني يكون له عليه دين ثم أرسل معه، هذا ائتمان، هذا ائتمان، أقول هذا ائتمان. فكونه أرسل معك ولك عليه دين حل أجله، فقد يكون المال المرسل من قبله ليس ملكا له، وأيضا هو ائتمنك على هذا، فلا بد في هذا الشأن من أن يكون المال ماله يأذن، أو يكون مماطلا بحيث أنه لم يؤدي ويتأكد أن المال هو ماله، لم يكن لدين آخر أحق منه، وهذا شيء آخر. لكن أما أنه يظفر بهم باب الظفر إذا وجد ماله عند مماطل، فيه احتمال أن يكون المال الذي أرسله إنما كان عبارة عن أمانة عنده وليس ملكا له. مواطن البيع والشراء، الأسواق ونحوها وليس المساجد. تأملوا في ترتيب المصنف أنه بدأ بحديث النعمان وما يليه في البيوع المحرمة والبيوع الحلال، ثم أيضا وصل إلى النهي عن المطل في البيع بعد نفوذ البيع والنهي عن المطل فيه، ثم أيضا وصل إلى مواطن البيع، فين يباع ويشترى. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى، محمد بن يحيى متكرر هو الذهلي، صفوان بن عيسى هو الزهري أبو محمد البصري القسام ثقة، عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني صدوق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه وهو شعيب، عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص على قول جمهور العلماء، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع في المسجد أو يشترى فيه، وهذا النهي شامل لصغار الأمور وكبارها، وشامل لإدخال السلعة في المسجد وبيعها في المسجد أو شرائها في المسجد، أو البيع والشراء لسلعة خارج المسجد، سلعة معلومة عند البائع والمشتري خارج المسجد ثم يدفع القيمة ويبيع ويشتري داخل المسجد، هذا منهي عنه. ولا يدخل في ذلك القضاء قضاء الدين، سواء كان الدين من بيع أو من قرض. لقصة كعب بن مالك وصاحبه في التزامه في المسجد وشكواه على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في ذلك. ويدخل في ذلك رحبة المسجد التي هي معدل الصلاة عند زحام الناس، حتى ولو كان في حالة السعة وعدم الزحام لا يصلي فيها أحد. ومن هنا يخطئ كثير من الناس في بيع السواكات والأطياب في رحبة المسجد، ظانين أنها ليست من المسجد على الإطلاق. وسواء كان هذا البيع بصيغه المتقدمة، بصيغه بعتك ويقول اشتريت، أو كان بالمعاطاة بغير لفظ، كما سبق أن المعاطاة تقوم مقام اللفظ في حالات تقدم ذكرها، كأن تكون السلعة معلومة، معلوما ثمنها أو مكتوب عليها ثمنها، فيأتي المشتري ويدفع ما هو مكتوب على تلك السلعة فيقبض البائع الثمن وهو ساكت والمشتري ساكت. لكن هذه الكتابة الموجودة وهذه المعاطاة مع الثمن الموجود بيع تم عن تراضي. شرح الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم نهى، أو قوله نهى صلى الله عليه وسلم أن يباع في المسجد أو يشترى فيه. قال الصنعاني وهو محمد بن إسماعيل الأمير صاحب سبل السلام في سبل السلام: والعلة هي قوله صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لذلك. هذا التعليل ليس عن الصنعاني فقط، بل هو عن الصنعاني وغيره. ما هي العلة في النهي عن البيع والشراء في المساجد؟ لأنها ما بنيت للبيع ولا الشراء، لا أن تدخل السلع فيه، وهذا أشر وأسوأ حالا. يعني هذا سيدخل بصلة، وهذا سيدخل طماطة، وهذا سيدخل يعني بضاعته، وهذا سيدخل جلبة داخل المسجد ويبيع ويشتري، هذا أبعد. ولا أن يكون البيع والشراء داخل المسجد لسلعة خارج المسجد، ما بنيت لا لهذا ولا لهذا. هذه العلة في النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لذلك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآية. وقال الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي خرجوا من المسجد إليها، وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. فلما كان البيع والشراء فيه إشغال عن ذكر الله ولهو بدلالة الآية، وهذا اللهو في إدخال البيع والشراء يفوت مقصود الصلاة، يفوت سواء على البائع والمشتري قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فإنه يدخل في الصلاة حال ذاك وهو مشغول بمضمون البيع وما هو من شأنه. حتى لو كان بعد ذلك وهكذا يحصل فيه الانشغال، يحصل فيه الشغل للذاكرين والقارئين والمصلين الراكعين الساجدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. فإذا كان النهي عن الجهر بالقرآن وهو من أعظم، وهو أعظم الذكر على الإطلاق، بحيث لا تشوش على الآخرين في عبادتهم وذكرهم وتلاوتهم، فكيف بهذا النهي، فكيف بهذا الفعل وهو البيع والشراء أو الحديث بما يسبب الجلبة أو التشويش أو القلق للذاكرين الله كثيرا. لهذا أنصح نفسي وإخواني، إذا حصل حديث منك مع أخيك في المسجد لحاجة لازمة، أن يكون كأخي السرار، يعني لا برفع صوت، ولكن بمحادثة بينك وبينه لا تشوش بها على غيرك ولو من كان بجانبك أو أبعد، حتى لا تقع في المحذور المذكور: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ومن هذا الباب ما يحصل من الاتصالات في الهواتف، فترى من ربما يفتح هاتفه ويتصل أو يجوب، يجيب المتصل ويرفع صوته ويتحدث على الهاتف في المسجد في حال صلاة الناس وذكر، أو بعد صلاتهم أو قبل صلاتهم في حال ذكرهم وحال قراءتهم وإقبالهم على هذا الشأن. والباقي في المسجد هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، فهو منشغل بذكر الله، لأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيتعلم آية خير له من آية من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وأعدادها من الإبل. فإذا المساجد بنيت لأمر مهم وهو لذكر الله، سائر ما كان من ذكر الله لا للبيع فيها لا للشراء فيها، لا كذلك المشغلات عن ذكر الله. حتى ولو كان هذا المشغل من هذه الهواتف مثلا، يدخل المسجد ولا يغلق هاتفه. بعض الناس إذا دخل في الصلاة صاح الهاتف، اتصل عليه أحد فصرخ، وعند الناس يعني أساليب في هواتف، هذا يجعل له يعني قرآن، وذاك يجعل له أنشودة، وذاك يجعل له بعضهم أغنية من عصاة الناس، وذاك يجعل له موسيقى، وذاك يجعل له كذا، وكل هذا مشغلات ناهيك. أما إذا كان فيها يعني أغاني أو فيها موسيقى داخل بيت الله، داخل بيت الله، فيحرج صاحب الهاتف وفي الصلاة ويلتمس بيده هكذا وهكذا، يدخل يده هنا وهنا ويحاول إسكات ذلك الصوت إحراجا، ويسبب له الانشغال في صلاته، ويفوت عليه الخشوع، ويقلق الناس في صلاتهم، يشغل الناس في صلاتهم، ويأثم على تقصيره في هذا الشأن، لا سيما مع حال تعمده أو يعني ماذا عدم مبالاته. والعلة هي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن المساجد لم تبنى لذلك، خرجه مسلم من حديث أبي هريرة، ومثله من حديث بريدة رضي الله عنهما. أن رجلا جاء ينشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قلت: وفيه أن البيع والشراء في المساجد اعتداء على مكان خصص للعبادة، وتغيير مقصود الشرع من ذلك، من في ذلك الموضع إلى غيره، مقصود الشرع في تهيئة المساجد التفرغ لذكر الله عدم الانشغال فيها ببيع ولا شراء. فالذي يتخذ ذلك مكانا للبيع غير المقصود الذي دل عليه الدليل. وهذا التعليل يفيد تحريم البيع والشراء في المسجد، وذلك أن المساجد بنيت لذكر الله، والبيع والشراء فيها يؤدي إلى الغفلة عن ذكر الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم عن أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وتفادي الخسارة في الآخرة واجب. كل ما توعد عليه بالخسارة واجب عليك أن تتفادى تلك الخسارة، فإنك تتفادى خسارة الدنيا، ما تريد أن تخسر في مالك ولا تخسر جاهك ولا تخسر أيضا سمعتك، وتحافظ على ذلك تفاديا لما قد يحصل من الخدش فيها. وأوجب ما يكون عليك أن تتفادى خسارة الآخرة ما يحصل وما يتوعد به من الخسارة. ولا يتفادى ذلك إلا بامتثال شرع الله واجتناب نواهيه. وذلك أن المساجد بنيت لما بنيت له، البيع والشراء فيها يؤدي للغفلة. طيب، والآية التي سمعتم: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وتفادي الخسارة في الآخرة واجبة أو واجب، ذلك واجب. والتجاسر على ما يجلبها محرم، التجاسر على أي فعل يجلب الخسارة محرم. وفي القول بجواز أو مجرد كراهة تنزيه البيع، كراهة تنزيه في البيع والشيء في المسجد ذريعة إلى الوقوع في هذا، والتجاسر عليه ذريعة إلى الوقوع في هذا المحذور. وفي البيع والشراء في المسجد شغل وأذية للذاكرين، لذاكرين الله في المسجد، وأذية المسلم محرمة. وفي الحديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. فإذا نهي عن الجهر بالتلاوة لما يحصل من التشويش على الذاكر لله والتالي والراكع والساجد، فالنهي عن البيع وأمور الدنيا في المسجد أولى وأشد. لهذا قال الشوكاني رحمه الله في النيل: أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة. قال العراقي: وأجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، أي أنه بيع ثابت. وكهكذا قال الماوردي، قال الشوكاني رحمه الله: وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق، وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم، يعني يكون آثما على قولهم، القول بالتحريم الذي يبيع في المسجد يكون آثما مع صحة بيعه، وبين التحريم فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة، انتهى. وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، والأحاديث ترد عليه، حديث مذكورة من هذا. وفرق أصحاب أبي حنيفة الجمهور على أنه مكروه، بعض أصحاب الشافعي على أنه لا يكره، وهذا قول مردود. أصحاب أبي حنيفة فرقوا بين ما يكون كثيرا وما يكون قليلا. فلو باع مثلا سواكا يقول هذا بيع يسير ما يأثر، لكن يبيع مثلا شيئا كبيرا كعقار أو شيء له ثمن يقولون لا، هذا منهي عنه. كل هذا ما هو صحيح، لا قول بعض أصحاب الشافعي ولا قول بعض أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة. قال وهو فرق لا دليل عليه. وقال الإمام الترمذي عقب الحديث في جامعه وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. وقال ابن حزم في المحلى والبيع جائز في المساجد. قال الله تعالى وأحل الله البيع ولم يأتي نهي عن ذلك إلا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي صعيبة. قلت تقدم أنه حديث حسن فقول ابن حزم هنا يبطله الحديث وما حرره الشوكاني رحمه الله من القول بتحريم البيع والشراء في المسجد هو الصواب المؤيد بهذا الحديث الذي خصص عموم الآية التي استدل بها ابن حزم على إباحة ذلك. وحمل بحمل بعضهم القول بالكراهة عند بعضهم على كراهة التحريم هذا جيد. هذا بيع إنما حصل الصلح هكذا يعني ما حصل التبايع في المسجد حصلت الملازمة. باب ذكر البيع سيأتي كلام ابن رجب أن ذكر البيع لا محظور فيه من باب العلم من باب شرح العلم عن ذكر البيع. نحن الآن نذكر البيع ولا لا؟ نحن في المسجد. وبعد ذلك بعدما تقرر القول بتحريم البيع والشراء في المسجد للحجج المتقدمة ولما يلي فما حكم البيع والشراء في المسجد؟ هل هو صحيح مع الإثم أم باطل من أصله؟ تقدم نقل الإجماع على عدم نقضه وعدم بطلانه لكن نقل هذا الإجماع فيه نظر. إذا انضبط الإجماع ما في كلام إلا أنه إجماع غير منضبط حصل الخلاف في هذه المسألة فنقل الإجماع غير صحيح بل هو غاية ما فيه قول جمهور العلماء. فقد قال ابن رجب في فتح الباري واختلف أصحابنا في انعقاد البيع في المسجد على وجهين. هذا يفيد الخلاف أم لا؟ على أنه منهم من قال ينعقد ومنهم من قال لا ينعقد. وفرق مالك بين اليسير والكثير فكره الكثير دون اليسير وحكى عن حكي عن أصحاب أبي حنيفة نحوه. قلت واستدل من قال بصحة البيع والشراء في المسجد بالحديث الآتي بعد هذا عن أبي هريرة وفيه إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. قال ابن خزيمة عقب الحديث لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله لا أربح الله تجارتك معنى أن تجارتك وبيعك صحيح لكن ما فيه ربح ما معك فيه بركة. أي أن تجارته وهو بيعه صحيح بيعه أو شراؤه صحيح لكن لا بركة فيه. قلت تقدم بيان أن الحديث مرسل أو سيأتي أن الحديث مرسل وإنما ثبت منه ما شهد له حديث أبي هريرة وحديث بريدة ولم نرى لقوله في الحديث فقولوا لا أربح الله تجارتك شاهدا وعلى تقدير ثبوتها فلا دلالة فيها على صحة البيع بل الدعاء عليه بأن لا يربح الله تجارته يتضمن النهي. هذا يتضمن النهي أم لا؟ إذا قال لا أربح الله يتضمن أنه منعه من ذلك المنع عن هذا الفعل فيراد في حديث النهي عن البيع والشراء في المسجد المذكور في المسجد المذكور في الحديث قبله عن المذكور في الحديث الآتي أو يبين بحديث ابن عمر حديث ابن عمر الذي فيه مسكوت عنه. الآن هذا الحديث الذي عندنا عن ابن عمر عبد الله بن عمرو بن عمرو حديث ابن عمرو نهى أن يباع في المسجد أو يشترى فيه قوله لا أربح الله تجارتك يعود إلى هذا الحديث بحيث أنه نهي فيه وفي الباب جملة آثار. قبل ذلك قال ابن رجب رحمه الله في الفتح والكراهة قولان، قول الشافعي وقول الشافعي وأحمد، وهو عند أصحابنا كراهة التحريم، وعند كثير من الفقهاء كراهة التنزيه. وبوب البخاري في صحيح باب ذكر البيع والشراء في المسجد، وساق حديث عائشة قصة بيع بريرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يشترطون شروطا ليس في كتاب، ليست في كتاب الله. قال ابن رجب مقصود البخاري بتخريج الحديث في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر في مسجده، وذكر خطبته في خطبته أحكام البيع والشراء، وذكر في خطبته أحكام البيع والشراء، فدل على جواز مثل ذلك في المسجد ذكر الأحكام. ومنهم من استدل بها على جواز البيع والشراء، واستدلال هذا مردود كما سيأتي من كلام ابن رجب. قال وذكر البيع والشراء يقع على وجهين، ذكره في المسجد على وجهين، أحدهما أن يكون ذكرهما على وجه الإفاضة في حديث الدنيا أو في التجارة، وقد بعت كذا واشتريت كذا وسويت كذا، ما يريد يبيع ولا يشتري منه لكن يذكر إفاضة في أمور الدنيا، فهذا من مباح الكلام في غير المسجد، وقد اختلف في كراهة مثله في المسجد فكرهه طائفة من العلماء. الأفضل تركه أن ينشغل بذكر الله، لكن حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حديث لا يثبت، وقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعض الحديث في أمور خارج يعني في أمور أخرى، فكان ربما ذكر شيئا من أمور الجاهلية فيضحكون ويتبسم، هذا يدل على أن الكلام للحاجة أو في غير إفاضة في أمور الدنيا لا بأس به، وأما الاسترسال في ذلك ما يقسي القلب وما ليس من مقصود دخول المساجد فيترك. قال أصحابنا منهم ابن بطة وغيره يكره الحديث فيه إلا لمصلحة في الدين. قال أحمد في رواية حنبل لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح، فإن المساجد إنما بنيت لذكر الله عز وجل. وروى حماد بن سلمة في جامعه قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عمر بن الخطاب سمع ناسا يذكرون تجارتهم في المسجد والدنيا، قال إنما بنيت المساجد لذكر الله، فإذا أردتم أن تذكروا تجارتكم فاخرجوا إلى البقيع، تجارتكم فاخرجوا إلى البقيع. وجاء أنه سمع من يعني يتكلم في أمور أخرى فحصبه، حصبهم عمر رضي الله عنه، أخذ حصبه وحصبهم. وقال سعيد بن عبد العزيز رأى أبو الدرداء رجلا يقول لصاحبه في المسجد اشتريت وسك حطب بكذا وكذا، فقال أبو الدرداء المساجد لم تعمر لهذا. وقال سفيان عن رجل عن الحسن رجل مبهم يأتي على الناس زمان لا يكون لهم حديث من مساجدهم إلا في أمر دنياهم ليس فليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم، فيهم مبهم لا يثبت الحسن. وذكره وكره أبو مسلم الخولاني وغيره من السلف أي الحديث المسجد لغير حاجة. وروي عن عمر أنه بنى بالبطحاء خارج المسجد، وقال من أراد أن يلغط أي يتكلم في أمور أخرى غير ذكر الله فليخرج إليها، ورخص أصحاب الشافعي التحدث بأمور الدنيا المباحة في المساجد يعني بلا استرسال في ذلك، وإن حصل معه ضحك. واستدلوا بما في مسلم عن جابر ابن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، إذا طلعت قام. قال وكان يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وكان النبي صلى الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم مجالسه بكفارة المجلس، أي باعتبار ما قد يحصل يعني علمنا بما قد يحصل من لغط في أي موضع كان هذا المجلس، وأمر أن تختم المجالس به، وأخبر أنه إن كان المجلس لغو إن كان المجلس لغوا كانت كفارة له. وروي ذلك عن جماعة الصحابة، فإذا وقع اللغو في المساجد ثم ختم المجلس بكفارته فهو شبيه بالبصاق في المسجد ودفنها بعده انتهى. تكلم في هذه الفقرة وفي هذا النوع يعني هذا الوجه تكلم على ما يتعلق بذكر البيع، ما يتعلق بالذكر أن كان على استفاضة أمور الدنيا هذا كرهه جماعة من السلف وهو الواقع، ولكن مع يعني يجوز الكلام للحاجة هما بغير استرسال لما تذكرنا. الثاني أن يكون ذكر البيع والشراء على وجه الإخبار عن أحكامهما الشرعية وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، فهذا من نوع تعليم العلم وهو من أجل القرب وأفضلها مع صلاح النية فيه. فإن اقترن بذلك إرادة الإنكار على من باع بيعا غير سائغ أو شرطا في شرط في بيعه شرطا غير سائغ كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، شرط الله قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال فإن اقترن بذلك إرادة الإنكار على من باع بيعا غير سائغا أو شرط في بيعه شرطا غير سائغ فقد اجتمع فيه حينئذ أمران، تعليم العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، خير على خير. ومثل هذا إذا أعلن به على المنابر في المساجد حتى ولو في خطب الجمعة، يعني يبين أحكاما أو ينكر منكرا، كان أبلغ في إشهاره ونشره وظهوره وارتداء المخالفين له، وهذا كله من أفضل القرب والطاعات. وحينئذ ففي دخول هذا الحديث في تبويب البخاري نظر، يعني كون البخاري يبوب على هذا ذكر لا يعني بذلك، لأنه ما يعني بذلك البخاري أنه لا بأس بالبيع والشراء في المسجد وصحة البيع والشراء في المسجد، هذا تحميل لتبويب البخاري ما لا يتحمله، وإنما المقصود ذكر البيع والشراء في المسجد على المنبر، أي ذكر هذه الأحكام وبيان الأحكام على المنبر في خطب أو غير خطب، حضرات أو غير ذلك. فإن كان قد أشار أي بعض الناس بالدلالة على هذا إلى الاستدلال بهذا على الحديث على جواز البيع والشراء، ما هو على مجرد ذكره بكلام عابر استفاضة في أمور دنيا، يعني فيه مزيد هذا، إن كان قد أشار بعضهم بالاستدلال به على جواز البيع والشراء في المسجد فهو أبعد وأبعد، انتهى كلام ابن رجب. إذن لا دلالة في هذا التبويب على الاستفاضة في الأقوال الكثيرة والمحادثة عن أمور الدنيا، وإنما الدلالة فيه على ذكر البيع وتعليم أمور البيع وإنكار البيوع المحرمة أو الشروط المحرمة، وهذا من العلم ومن إنكار المنكر. وبعد هذا البيان أنه لا دلالة في تبويب البخاري، نذكر بعض أقوال أهل العلم في المسألة. قال ابن هبيرة اختلفوا في البيع والشراء في المسجد، هذا يدل على إثبات خلاف ولا على نقض الإجماع أم لا؟ وابن هبيرة من الأئمة الموثوق نقلهم، واختلفوا في البيع والشراء في المسجد فمنع صحته وجوازه أحمد، وقال أبو حنيفة البيع جائز ويكره إحضار السلع في المسجد، يكره كراهة عند أبي حنيفة، يعني لو أنه دخل بقرته المسجد يريد أن يبيعها، أو دخل مثلا طعامه، أو دخل كذلك أيضا سلات الطماط أو كذلك، هذا مجرد كراهة، بل هذا تحريم، نقل إلى سوق المسجد في مثل هذا الحال، ويكره إحضار الصلاة في المسجد وقت البيع وينفذ البيع مع ذلك، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة، انتهى من كتاب إجماع الأئمة واختلافهم. وقال البهوتي رحمه الله فإن باع أو اشترى في المسجد فباطل، سواء حضرت السلع وهذا أسوأ في المسجد إذا حضرت، أو كان والبيع خارج والمباع والمشترى خارج. قال أحمد إنما هذه بيوت الله لا يباع فيها ولا يشترى، وجوز أبو حنيفة البيع وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة، انتهى من كشاف القناع. قال ابن غويان في منار السبيل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، وبالجواز قال الجصاص كما ترى. وقال ابن قدامة في المغني فإن باع فالبيع صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه ولم يثبت وجود مفسد له، وكراهة ذلك لا توجب الفساد كالغش في البيع والتدليس والتصرية، تصرية الناقة، تصرية الشاة وهكذا. قلت وقد علمت قوة قول من قال ببطلان البيع والشراء في المسجد. المأخوذة قوة هذا القول مأخوذة من النهي النبوي عن ذلك في الحديث، نهى عن يباع، وعند الحنابلة وجماعة من أهل العلم أن النهي يقتضي الفساد. ثانيا من سد ذريعة ارتكاب المحرم، وسد ذرائع ارتكاب المحرم واجب. ثالثا من تفادي الانشغال عن ذكر الله المؤدي إلى الخسارة في الآخرة. رابعا من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المساجد إنما بنيت لذكر الله، فإذا جاء مثلا يبيع ويشتري خالف قوله إنما بنيت لذكر الله فاتخذها لغير ذكر الله. فالقول ببطلان البيع والشراء فيها هو الراجح لهذه الحجج الواضحة، يعني وسبق أنه قول جماعة من أهله لهذه الحجج الواضحة. انتهينا، خرجنا من هذا الدرس المذكور بأن البيع والشراء في المسجد حرام للنهي المذكور عنه الثابت في هذا الحديث، وأن التعليل المذكور يؤيده إنما بنيت لذكر الله، وبعض التعليلات دالة على التحريم. ثم أيضا خرجنا على أنه ليس بمكروه فقط، وأن القول بكراهته مرجوح والقول بتحريمه هو الصواب، بل والقول بفساد البيع في المساجد هو الصواب. من نوع البيع يعني يساومه في ماذا؟ يعني بكم هذا القلم وبكم هذا الكتاب وتبيعه بكم؟ هذا أسئلة واستفاضة في أمور الدنيا ليس شراء. يعني كان يقول أنت عندك تجارة كذا كم تبيعها وكم النوى بذلك، يعني أن يجس النبض من حيث أنه يشتري إذا خرج كانت حيلة على شراء البيع والشراء، وإن نوى بذلك أنه يريد أن يعرف القيمة فيدفع أو يشتري صار بيعا وشراء لا يجوز في الحالة الأولى منهي عنها، والحالة الثانية أشد نهيا في الحرم. يعني كون بكم الرقبة بكذا يحصل هذا أيضا البيع والشراء، ولكن لو سأله تفاديا لهذا يعني يسأله سؤالا هذا من كم يعني تحملون، قال من كذا وكذا فما شاء، لا على أنه يريد أن يعمل ذلك. فإلا هذا لو قال لا نقص قال زيد صار بيعا وشراء في تلك الإيجار لذلك المستأجر لا في العربة نفسها، ولكن هو من جنس البيع والشراء، فالأولى أن لا يحصل ذلك المساومة على القيمة. إما تذهب تأخذ لك عربية يعني من خارج ثم تدخل بها، أو تكون معك عربية لنفسك، أو إن احتجت إلى ذلك تركب معه وما طلب أعطيته، أو إن أردت أن تعرف كون ما تدري هل القيمة التي عندك أو النقود التي عندك توفي لها أو لا توفي، فيكون على صفة على جهة سؤال، وهم قد يضعوا لوحة هناك يعرفون بها القيمة. فإذا قال نحن يعني من كم يعني تحملون أو تكرون كذا، قال من كذا وكذا تمشي بدون مساومة، ولا ليس سبيل البيع تخلصا من ذلك. قالوا حتى أيضا في الدرس الآتي في مسألة الضالة إنشاد الضالة ومن هذا، يعني إذا أردت أن تتخلص من إنشاد الضالة لا تقول أين كتابي أين القلم من وجد كذا، يعني كتابي قلمي، يعني كأنك تبحث عنه أنت، هذا من التخلص عن إنشاد، يعني الإنشاد أين كذا وكذا، فكأنك أنت تبحث وتذكره وربما دللت عليه، لكن أما أين كذا من وجد لي كذا فهذه صورة الإنشاد واضحة، وتلك فيها مخرج أولدي في السوق، يعني ولدي عندكم قد يكون في مثل هذه الحالة، يعني الأمر يعني يستدعي ذلك، يعني إذا كان مثلا يقول هل ولدي عندك ويقول له ولدك موجود ولدك فقد عليك أو من هذه الأشياء، إن استطاع أن يتخلص من صورة الإنشاد وإلا فقد يكون في هذه الحالة لابد من الوضوح، يعني كونه يقول كذا ولابد من كذا حتى هم كما ذكرتم ينبغي أنه يعني يكون يعني ما أعطي أخذ، إلا أنه ربما ظلم من بعض الناس، يمكن يدفه في عدة أشواط ويكد معه ذلك عدة يعني وقتا، ثم بعد ذلك يعطي 5 ريال أو 10 ريال، يكون متعبا مرهقا، هذا يشق عليه، يذهب يومه كله ما قد تحصل له مصروف. فكونهم يجعلون لوحة ويجعلون هذا سعرها كذا وكذا يعني قيمتها أهون، هو فيه نظر، ممكن يوجد خارج، ممكن إذا كان أدخلوها الآن، هي داخلة تعتبر، أدخلوها. نعم خلونا نأخذ درس إيه، لكن يعني خرجوا بها بهذا الصورة عن كلمة بكام ومساومة ومساومة الانشغال.